الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في اللقاء السابق تحدثنا عن أحكام باب القضاء، تكلم المصنف رحمه الله عن حكمه وعن شروط القاضي وعن آداب القاضي، ثم بين رحمه الله شروط الدعوة وأن تكون محررة، وأيضا بين ما الذي كيف القاضي يتعامل مع القضية، يعني أولا يطلب من المدعي البينة إن كانت له بينة، ثم توجه اليمين للمدعى عليه بطلب من اليمين توجه المدعى عليه بطلب من المدعي، هذا المذهب، بطلب المدعي، فإن لم يطلب المدعي لا توجه اليمين، ثم إذا نكل فإنه يقضى عليه أيضا بطلب المدعي، هذا على المذهب. وسؤال أهم الذي أنا أود أن أبدأ به درس اليوم، وهو يعني خاتمة الباب السابق، يعني كيف يعرف القاضي المدعي من المدعى عليه؟ هم يقولون القضاء لبه معرفة المدعي من المدعى عليه. لماذا؟ لأنك أنت عرفت الأحكام فيما مضى، وأن المدعي يطالب بماذا؟ بالبينة، والمدعى عليه يطالب باليمين إن لم تكن لذلك بينة. فإذا عرفت المدعي من المدعى عليه سهل عليك القضاء. ولذلك بعضهم يقول في المذهب يقولون المدعي من إذا ترك لم يسأل، يعني إذا ترك لم يسأل، يعني هو المتقدم إذا ترك لم يسأل، والمدعى عليه إذا ترك لا يسأل. لكن الضابط في معرفتك أنت للمدعي أيها القاضي أو الناظر في القضية أن تنظر للعرف والأصل، فمن كان معه الأصل أو العرف فهذا هو المدعى عليه، ومن كان مخالفا للأصل أو العرف فهو ماذا؟ المدعي. والمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد، والمدعى عليه من قد عضد مقاله بأصل أو عرف شهد. فالمدعي لا معه لا عرف ولا أصل، والمدعى عليه معه العرف أو ماذا؟ أو الأصل. فمثلا لو تداعى رجل وامرأة في أدوات تجميل، زوج وزوجة صار بينهم خصومة وطلاق ثم اختلفوا في أدوات التجميل، تطالب من بالبينة؟ الزوجة تقول لها، والزوج يقول ماذا؟ له. العرف والعادة أنها لمن؟ أنها للمرأة. فلذلك نقول للمرأة عليك البينة، ونقول للرجل عليك البينة، نقول للرجل عليك البينة لدلالة العرف. إذا كان أحد المتداعيين العين تحت يده، يعني هو واضع يده سيارة هو يقودها، فجاء آخر قال هذه سيارتي، يقول هو هذه سيارتي، وتداعي بالسيارة، هذا يقول له والآخر يقول له. اليوم الحمد لله في إثباتات وفي وثائق ربما هي يعني تبين المدعى والمدعى عليه، لكن هب أنه ما في أي وثيقة تثبت. فالذي أو الذي السيارة تحت يده، الأصل الذي تحت يد الإنسان له وليس له؟ له. والذي ليس تحت يده فالأصل ليست ماذا؟ ليست له. ولذلك الذي معه الأصل هو المدعى عليه، هو المدعى ماذا؟ عليه. والذي لا أصل معه ولا عرفه ماذا؟ فهو المدعي، فهو المدعي. فدوما إذا جاءت قضية أول أمر تنظر فيه انظر الأصل والعرف مع من. هنا إذا عرفت الأصل والعرف مع من فإنك لا تطلب منه بينة، إنما تقضي له بماذا؟ باليمين عند عدم بينة الطرف الأول. واضح مشايخ هذا. اليوم نبدأ في باب الفصل في القسمة. القسمة جزء من عمل القاضي والحاكم، وليست خاصة به، ربما يقوم بها القاضي، ربما يقوم بها الشريكان إذا كان بينهما مال مشترك يقتسمانه، وربما نصب قاسما يقسم بينهما، وربما قسم بينهما مجانا، أو يعطونه لقسامة، يعني شيء بأجرة قسامة تسمى، أو تكون أجرة، ممكن يكون جعل، يعني بدون ليس أجرة متفقا عليها يجعلان له شيء، يعني فارزقوهم منه، يعني يرزقونه من هذا الشيء الذي قسموه. هذه أحكامها أحوالها بيانها سيتحدث عنه المصنف إن شاء الله في لقاء اليوم. فقال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والقسمة نوعان: قسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، كحمام ودور صغار.
نعم، القسمة يقول تنقسم إلى قسمين نوعان، فصل. القسمة نوعان، والقسمة هي يعني عزل الحصص، فشريكان أو شركاء يريدون أن يقتسموا، لأن كما تعلمون الشركة تطلق اليد على المال أو أنها تقيد. الشركة فيها قيد، فإذا اشترك اثنان في سيارة فالشريك لا يمكنه أن يستفيد من السيارة في كل حين، فشريكه له فيها رغبة. إذا اشترك اثنان في أرض فلا يمكنه أن يضع فيها كل شيء إلا بالتشاور مع من؟ مع شريكه. ولذلك الشريعة لهذه الشركة لما كان فيها شيء من الحرج والضرر شرعت أمورا لدفع ضرر الشركة. من هذه الأمور باب الشفعة الذي مر معنا، أن أحد الشريكين إذا باع نصيبه للشريك أن يأخذ بحق الشفعة حتى يدفع ضرر ماذا؟ الشركة. طيب، إذا ما باع الشريك الأول وهذا الشريك معه أو كانوا قد ورثوا إرثان، وهذا يحصل في الميراث كثيرا، يكون 4 أو 5 شركاء في دار أو عقار أو دور أو عدة أراضي ورثوها عن مورثهم، كيف يقتسمون؟ هل القسمة لها أحكام؟ هل إذا دعا أحدهم للقسمة يجب على الآخر أن يجيب؟ الشريكان إذا دعا أحدهم للقسمة هل يجب على الآخر أن يجيب؟ قال: القسمة تنقسم إلى نوعين. الأول قسمة تراضي. معنى قسمة تراضي يعني أنها لا يجبر عليها أحد الشركاء. قسمة تراضي يعني من لم يرضى لا يجبر عليها، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض بهذين. يعني ممكن تقول ضرر 1، رد عوض 2، فهذان الأمران يجعلان القسمة قسمة ماذا؟ تراضي. قال: فيما لا ينقسم إلا بضرر، يعني العين التي لا تنقسم إلا بضرر على أحد الشركاء أو على جميعهم فإن هذه القسمة لا تجب، يعني لا يجب على الطرف الآخر أو الأطراف أن تجيب من طلب القسمة. لماذا؟ لوجود الضرر. الضرر قد يكون على أحدهم أو على الجميع. من أمثلة الضرر الظاهرة نقص القيمة، يعني مثلا القلم، لو كان في قلم شركة بين اثنين اشتروا القلم من يعني ماركة غالية وممتازة وشراكة، اللي عنده مناسبة يضعه في جيبه، اللي يحتاج يذهب للعمل يكتب به هذا القلم، فأراد أحد الشريكين يقتسم القلم، كيف يقتسمونه؟ يعني يقص بالنصف. إذا قص القلم صارت مشكلة، صحيح، وسيفقد قيمته. كان ب1000 ريال سيصبح هذا القصاصة ما لها قيمة. أو أخذ أحدهم مثلا الحبر والآخر يأخذ المكان الإطار الخارجي، هذا كله ما سيؤدي نقص ماذا؟ القيمة. قل مثله في السيارة، يقول لك الماكينة وليجر بوكس ولك المقعد الأمامية وليقل المقعد الخلفي، تذهب السيارة شتات والقيمة تذهب. أو ربما تكون بعض الأراضي أو الدور هذه تكون لا يعني لا يمكن قسمتها أصلا، هي دار ضيقة لا يمكن أن تقسم، أو غرفة ضيقة لا يمكن أن تقسم. كيف تقسم؟ لو قسمت ما يستفيد منها الطرف الأول الطرف الثاني، فيكون ضرر على الجميع. قال: أو رد عوض. رد عوض يعني ممكن أن تقسم ما في إشكال، لكن القسمة لا يمكن أن تكون عادلة إلا بجعل شيء عوض على أحد الطرفين. الآن الأرض مثلا، الأرض الكبيرة 1000 متر ممكن تقسم 500 أو 500، وهذه قيمتها كما هي وتلك قيمتها كما هي، ما في ضرر على أحد والكل ينتفع بقسمه والقيمة ثابتة. هذه قسمة إجبار، يعني من طلب أن تقسم يجبر عليها الطرف الآخر. لكن أحيانا يكون في الجزء الأمامي على الشارع التجاري والجزء الخلفي داخلي، ومعلوم أن الجزء اللي يكون على الشارع التجاري أغلى ثمنا، لو أرادوا أن يقتسمها بالطول لا أصبحت كل واحدة ضيقة ما يستفاد منها، وأصبح في ضرر، القيمة تكون بخس ما تنفع. هنا ما يلزمان ولا يجبران على ماذا؟ على القصر. فكيف يقتسمان؟ ممكن يقتسمان الجزء الأمامي لأحدهم والخلف للآخر. طيب سيكون ذلك النصيب أغلى وهذا دونه. إذا أمكن التعديل بالأجزاء بمعنى أنه يقول والله الجزء هذا أجود لذلك نجعل ثلث الأرض لك والجزء الخلفي أقل منه جودة لكن تأخذ أنت الثلثين. إذا أخذت ثلثين الأرض وذاك أخذ الثلث قيمة الثلثين تعادل قيمة ماذا؟ الثلث. هنا تكون قسمة إجبار لأنه في تعديل. هذا التعديل ما يضر. الذي يضر هو أن يكون في عوض. يعني ما أمكننا أن نحن مثلا نجعل الثلث لهذا ولهذا الثلثين وتصبح القيمة واحدة وما في ضرر. إذا ما أمكن إلا أن نقول لك أنت تأخذ نصيب والآخر نصيب. الذي يأخذ الجزء الآخر عليه أن يبذل ماذا؟ مقابل عوض لهذا الجزء. إذا كان كذلك إذا كان في رد عوض كحمام ودور صغار قال هذه قسمة تراضي يعني أحكام وأحكام البيع يعني ما يجبر أحد الطرفين عليها لأن البيع من شروطه ماذا؟ الرضا. وهنا سيبذل أحد الطرفين المال فأحدهما مشتر والآخر ماذا؟ بائع فيتطبق عليه شروط ماذا؟ البيع. وإلا فالقسمة في أصلها ليست بيعنا القسمة إفراز. القسمة ماذا؟ إفراز. فهو يفرز هذا عن ذاك ولذلك يصح مثلا قسمة الثمار قبل بدو الصلاح مع أنه ما يجوز بيع الثمر قبل بدو ماذا؟ الصلاح. فأنت تفرزها تفرز هذا وذاك. طيب هذا يقول وشرط
ثم قال رحمه الله وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع
لأنها كالبيع. البيع من شروطه ماذا؟ الرضا. هذه قسمة تراض لو أبى أحد الشركاء لا يجبر على هذه القسمة. نعم.
ثم قال ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر فإن أبى بيع أو أجير عليهما وقسم ثمن أو أجرة.
طيب الآن المصنف رحمه الله يجيب عن سؤال لما قلنا من طلب القسمة إلى ما لا ينقسم إلا برد عوض أو بضرر فإنه لا يجب على الطرف الآخر أن يجيبه. يرد سؤال في الذهن طيب هذا الشريك متضرر يعني يقول لشريكه دع نقسم يقول ما نقسم لأنه سنضطر إلى بدل عوض وأنا لا أريد أن أخذ منك مقابل ولا أعطيك مقابل. يقول له يا ابن الحلال خذ الجزء الذي يناسبك إذا لك زايد أنا أعطيك وإذا لي أنا آخذ. يقول لا أريد. من حقي أو ليس من حقي؟ من حقي. هذه قسمة ماذا؟ تراضي. إن لم يرضى لا يجبر على أن يبيع ولا أن يشتري. يقول بعض الناس يشتكي عن يقول والله أردنا أنا وأخي أن نقتسم وقلت له خذ. يقول لا أريد أنا. تقول طب أعطيك أو تعطيني أنت. يقول لا. والطرف الآخر الذي يشتكى إليه يقول الله يهديه هذا ما لا ليس ملزما أن يجيبك لا يريد أن يبيع ولا أن يشتري. طيب الآخر متضرر أو الشريك الآخر متضرر ماذا يصنع؟ الشريعة جاءت بدفع الضرر. قال رحمه الله ولمن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر. يقول طيب ما تريد أن تقتسم معي؟ الأمر بسيط نعرضها للبيع هذه الدار أقول نقسمها. تقول لا وهي ما تنقسم إلا بعوض إلا برد عوض. ما تريد أن تقتسم نبيع الدار وترتاح أنت وارتاحنا. فإن أبى يجبر لأنه في البيع دفع لدار الشركة يريد أن يبيع ولو الحق أن يتصرف بماله. إذا عرضت الشريك العقار للبيع فبيعت فهنالك إما أن يقبل يقول له بيع نصيبك مثلا إذا كان مشاعا وبيع نصيبك وأنا أخذ حق الشفعة أو شيء من هذا. لكن لم يكن كذلك فإنه يجبر. فإذا دعا أحدهم للبيع في الدار الصغيرة ونحوها يجبر الطرف الآخر على ماذا؟ على البيع. فإما أن يتقبل ويشتري هو وإما أن يبيعان لطرف ثالث. قال وفي شركة قال فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. فإذا أبى قال ما نبيع فيدعى طيب يأجروه. يقول هذه ما تصلح أن نسكن سويا فأفضل نؤجرها من الأجرة أن تستأجر وأنا أستأجر، فإن أبى أجبر عليها إذا كان فيها المصلحة ودفع ماذا؟ الضرر. إذا الشريعة حفظت الحق للجميع، لا يجبر أحدهم على القسمة، والمتضرر له أن يبيع أو أن يؤجر. ثم قال رحمه الله والثاني،
ثم قال رحمه الله الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أوليه عليها.
نعم، ما لا ضرر فيه يسمى قسمة إجبار. قسمة إجبار يعني القاضي يجبر الطرف الآخر على القبول. شريكان في زيت زيتون من الشام، عندهم هذا زيت زيتون وهذا له يعني في تنكة، كم لتر التنكة عبد الكريم؟ ها؟ 20 كيلو مثلا أو لتر، 20 لتر. فأراد زيد أن يقتسم مع عمرو، فعمرو يرفض يقول لا، التنكة لي ولك شراكة. يقول ما في ضرر، نأتي بجالون ونجع 10 لتر لك وعشرة لتر لي. فإن أبى يجبر أو لا يجبر؟ يجبر، لأن ما في ضرر، أنت الآن شريكي في 20 لتر، خذ لك 10 ولي 10 ونترتاح وأرتاح أنا، أفضل مو أفضل؟ أفضل. التمر 100 كيلو وهم شركاء في التمر 100 كيلو، إذا أرادوا أن يقتسموا 50 و50 وانتهت المشكلة. أو إذا أحدهم له الثلث والآخر له الثلثان، يعطي الذي له والآخر يأخذ الذي له، المسألة سهلة. إذن إذا لم يكن ثمة ضرر على أحدهما ولا رد عوض، كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار وأرض كبيرة ممكن يقتسمان، هذا له نصف والآخر له نصف. الفقهاء يقولون لو أراد أحدهم العلو والآخر الدور الأرضي ما يلزم، لأنه في فرق. لو قال لو أنت الأعلى وأنا الأسفل، لا، هنا في فرق. لكن الدار كبيرة النصف والنصف ماشي، والأرض كبيرة يقتسم، حتى لو احتاجوا أن يعدلوا بالأجزاء، عرفتم؟ يعني هم شريكان بالنصف، مو بالضرورة أن تقسم الأرض بالنصف. النصف هذا أجود، يأخذ من النصف الأقل شيء، من النصف الأجود قليلا ويزيد لصاحب النصف الأقل، حتى تصبح قيمة هذا مساوية لقيمة ذاك، عرفتم؟ فعندها يقسم بينهم. قال رحمه الله فيجبر شريك أو وليه عليها، حتى لو كان الشريك صغير أو مجنون أو سفيه، فيجبر الولي على القسمة. نعم.
ثم قال رحمه الله ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز.
نعم، ويقسم كذلك الحاكم على الغائب، إذا كان أحدهما غائبا وتبين صحة الشركة فالحاكم يقسم عليهم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. وهذه ماذا؟ إفراز، فهي يعني تعزل الحصة عن الحصة وليست بيعا، ليست بيعا.
ثم قال وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة.
نعم، القسمة أصلا أمر يعني شرعي، ونبههم أن الماء قسمة بينهم، والقسمة إما أن تكون أحيانا منافع تقسم بال يعني يشترك فيها الشركاء، ممكن تقسم مهايئة، يقول العلماء يعني السيارة شركة بين اثنين، يقول له لك يوم ولي يوم، لك شهر ولي شهر، أيضا هذه قسمة. المذهب أنه لا يجبر أحدهما عليها، واختار بعض الأصحاب الإجبار لأن فيها دفع للضرر، فبدل ما تكون السيارة تحت يدي ويدك يوم ويوم أو شهر وشهر أو أسبوع وأسبوع، كل هذا سائغ. الذي يقسم شرطه أن يكون مسلما، الذي يعينه الحاكم والقاضي للقسمة يجب أن يكون مسلما عدلا، لأنه إذا أراد أن يقوم بالقسمة سيقوم بالعدل، صحيح؟ فكيف نأمن الكافر أن يعدل، وكيف نأمن غير العدل أن يقوم بالعدل؟ لابد أن يكون هذا القاسم الذي يعين من الإمام مسلما عدلا. قال بعد ذلك رحمه الله
عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره.
عارفا بالقسمة يعني يعرف قسمة الإجبار من قسمة التراضي، يعرف التعديل، إذا كان يعلم أنه إذا كانت الأرض قيمته الجزء اليمين غير الجزء الشمال أنه يعدل ويأخذ قليلا من الجزء اليمين الجزء الشمال، يعرف أحكام القسمة. ما لم يرضوا بغيره، الحق الآن لمن هو؟ للشركة، صحيح؟ فإذا الشركة رضوا أن يحكم بينهم الخبير شوك هونغ، هذا ما غير مسلم ومكتب صيني للقسمة، ورضوهم كيفهم، هذا لهم يقولون هذا خبير مكتب هندسي ومحاسب قانوني وفذ وممتاز. الحق لهم لا يعدوهم. رضوه رضوه. إن جار جار على من؟ عليهم. وإن أحسن أحسن يعني إليهم. لكن القاضي لا يعين إلا ماذا؟ مسلما عدلا عالما. ارتضوا أن يكون الذي يقسم بينهم فلان لا عدل ولا غير. هم رضوه الحق لهم. لا يعرف القسمة الحق لا يعدوهم. هذا شيء لهم. مثل ما مر معنا في التحكيم قلنا المذهب أنه فإن يعني الخصوم اختاروا من يحكم بينهم مستجمعا للشروط. المذهب المحكم يجب أن يكون مستجمعا للشروط. قلنا أن بعض العلماء يقول ليس شرطا أن يكون مستجمعا للشروط لأن الحق لا يعدوهم. فإذا أرادوا أن يحكم بينهم حاكم وحاكم واختاروا ورضوا الأمر لهم. مثل هنا إن اختاروا ورضوا من يقسم بينهم الأمر لهم لا يعدوهم. نعم.
ثم قال رحمه الله ويكفي واحد ومع تقويم اثنان.
يعني القاسم والقسمة يكفي واحد ما يحتاج إلى أكثر من ذلك. ومع تقويم اثنان إذا كان في الأمر تقويم فإنه لابد من اثنين لحصول غلبة الظن بالإصابة. ربما الأول يكون التقويم يعني غير دقيق فالثاني يقارب. لابد من مقومين اثنين عند القدرة على ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله وتعدل السهام. وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضته.
يقول رحمه الله السهام تعدل بالأجزاء إن تساوت. يعني هذا الزيت 20 لتر يعني نجعله 20 سهم فنعطي هذا 10 لتر وهذا 10 لتر هذه لأنها بالأجزاء. والزيت أسفله وأعلى وسواء واللتر الأول مثل اللتر الثاني فنقسمه بالسوية. هنا إن أمكن إن تساوت الأجزاء فالسهام تعدل بالأجزاء يعني نصف ونصف ربع وربع. وإذا كانوا شركاء هذا له ثلث 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 ما في إشكال. لكن إذا كانت الأجزاء غير متساوية نعدل ماذا؟ بالقيمة. فلو فرضنا أن الأعلى أفضل من الأسفل إذا أعطينا الأول الجزء الأعلى النصف الأعلى أصبح هذا الذي في الأسفل تضرر. وهنا الأجزاء غير متساوية فنعدل بالقيمة يعني نعطيه من الأعلى بقدر قيمة المتبقي ماذا؟ من الأسفل. فغالبا الذي أخذ الأجود سيأخذ مثل من أخذ الأردى أو سيأخذ أقل أو أكثر. الذي أخذ الأجود سيأخذ ماذا؟ أقل. والذي أخذ الدون سيأخذ ماذا؟ أكثر. عدلنا بالقيمة. عدلنا هنا ماذا؟ بالقيمة. أو الرد إن اقتضته يعني ممكن مثل قسمة التراضي يكون بالرد. يعني القسمة ما يمكن لا يمكن أن تقسم لا بالأجزاء بالتساوي ولا بالقيمة. ما فيه طريقة إلا أن يعطي أحد الطرفين مقابل عوض. هذه تكون قسمة هنا ماذا إذا أصبحت لابد فيها من رد؟ قسمة تراضي. لكن إن لم تحتاج إلى رد ولا ضرر فتكون قسمة ماذا؟ إجبار. نعم.
ثم يقرع وتلزم القسمة بها.
ثم يقرع القرعة يعمل بها عند الجمهور وجاءت الأدلة فيها في كتاب الله تعالى وفساهم فكانوا مدحضين يلقون أقلامهم وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلموا ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالقرعة ابن القيم في الطرق الحكمية وأنا أنصح كل مشتغل بالقضاء أو له رغبة في القضاء ما يتعلق به أن يقرأ الطرق الحكمية لابن القيم كتاب نفيس جدا ويفهم القضاء لا أقول يعلم يفهم. ففيه أبواب في البينات والشاهد وكيف يحكم بالقرائن ونحو ذلك وكيف مجلس القاضي وكيف يعمل القاضي كتاب النفيس. وجملة كثيرة منه مستلة من كلام ابن حزم رحمه الله لكن بأسلوب ابن القيم يعني حذف ممكن ما كان شديدا وأبقى ما يمكن أن يبقى بأسلوبه. فهو آخر استفاد من ابن حزم كثيرا رحمة الله على الجميع. ابن القيم أثبت القرعة والجمهور يثبتونها خلافا للحنفية الذين لا يعملون بالقرعة. وقال وتلزم القسمة بها يعني إذا اقترعوا خلاص اللي تخرج له القرعة لزمت. والقرعة الفقهاء تكلموا عن طريقتها يعني كيف تكون. والقرعة توقيفية الطريقة ولا اجتهادية؟ اجتهادية، فممكن، لكن هم يريدوا أن تكون القرعة بطريقة ما تدخلها الشكوك، يعني ما يقول مثلا أنا خمنت ترى اليمين شيء والشمال شيء، اختر الشيخ توفيق يقول أخذت اليمين، اختر الشيخ خالد يقول الشمال، يقول لك يا خالد أنا أحب خالد، عرفتم؟ فيعطيها خالد. وإن لم يكن كذلك حتى لو كان عدلا صادقا، لكن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إذا إغارة الصدور وعدم الثقة. لكن يكتب ورقة ويكتب هذا اليمين ويكتب ورقة ثانية الشمال ثم يرميها ويقول اختر مثلا، هنا يعني يكون أجود. فالفقهاء تكلموا عن طريقة القرعة، والمقصود منها حصول الطمأنينة بصدقها وعدلها وبأي طريقة كانت، وإذا خرجت تلزم، وليس الضرورة أن تكون ثمة قرعة. لذلك قال رحمه الله وإن
قال وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما.
نعم، حصل قبل فترة رجل يبيع بطيخ هذا الحبها، وكانت كبيرة جدا ما شاء الله ما أحتاجها، فوجدت رجل يعني قال أريد أن أشتري أيضا، قال ما رأيك أن نقتسم؟ فرضينا أن يقسم لنا الصاحب الذي يبيع، ولم يكن حاذقا بالقسمة غفر الله له، فقسمها قسمة وأراد أن يعدل، فقال هذا الجزء يعني المتين وهذا الجزء النحيل، فنحتاج نأخذ زيادة يعني نقتسم. فقال له الذي كان معه يعمل كان أحسن منه في القسمة، قال له خذها بالطول، صحيح لو أخذها بالطول اقتسمت سويا، فقال لا فقسمها. وكنت قبل أن أرى القسمة قلت للآخر اختر ما يناسبك أنت يعني اختر، فخيرته فاختار القسم طبعا ماذا الأفضل والأجود، فغفر الله له، يعني إلى اليوم لسه في قلبي شوية صراحة، الله يسامحنا ترى مزحكم شيخ، الله يسامحنا جميعا. وإن خير أحدهم الآخر صحت، إذن التخيير جائز ولا مو جائز؟
جائز،
صحت ولزمت، لزمت إذا ما في لعب، يعني خلاص تقول خيرتك ثم إذا أخذ تقول رجعت هذا أكبر هذا، لا خلاص انتهى الأمر. ولم نقل إذا عينوا قاسما ورضوا الحق لهم يعرفوا ما هم رضوا أن يقسم بينهم، خلاص الحق لهم، ولزمت برضاهما وتفرقهما، إذا حصل التفرق القسمة لازمة ولا ما لازمة؟ لازمة. وقبل التفرق إن كان في احتجاج يقبل الاحتجاج قبل التفرق ويقرأ بينهم حسب ما يصنعون. نعم.
ثم قال رحمه الله كتاب الشهادات.
أظن القسمة واضحة مشايخ وانتهت أحكامها وأصبحت مسائل ظاهرة. الآن سيبدأ المصنف رحمه الله في كتاب الشهادات، سنأخذ جزء من كتاب الشهادات ونترك جزءا مع الإقرار لنختم به إن شاء الله في درس الثلاثاء مشيئة الله عز وجل، نسأل أن يختم لنا لكم بالخيرات. الشهادات جمع شهادة، وسميت الشهادة شهادة لأن يعني اشترط فيها المشاهدة، فالمرء يخبر عما شاهده وعما طلع عليه، وليس بالضرورة يكون مشاهدة بالعين، الفقهاء يقولون عما سمع أو رأى، لأن هذا أعظم ما يحصل به العلم الذي يراه المرء أو يسمعه، وربما حصل العلم بغير هذا بغير السماع أو النظر، لكن هذا غالب ما يحصل به العلم. والشهادة اللي يحتاج إليها لئلا العلم يعني يحتاج للشهادة حتى لا تضيع الحقوق، لو لم يعني لو لم نقبل الشهادة كيف نقضي لمن المدعي؟ ليس كل امرئ يعني لديه يعني يمكن يحافظ على ماله، فربما أخذ أحد ماله، ربما اعتدى عليه، ربما أقرض أحدا وجحده المقترض، فيحتاج المرء إلى ماذا؟ إلى شهود يثبتون الحق الذي له. فالشهادة مشروعية الشهادة من محاسن هذا الدين، والله عز وجل بيّن أحكامها في كتابه الكريم بعدة آيات. وأنبه تنبيه يعني مهم جدا ينبغي أن يتفطن له المسلم والقاضي، أن الله عز وجل في كتابه بيّن أعلى ما يمكن أن يستوثق به، واستشهدوا، يعني الآن هذا عن تحمل الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني أول شيء تطلب رجلين، فإن لم يكونا فرجل وامرأتان. طيب لاحظ ما قال مثلا شهادة ويمين، في القرآن ما جاءت، حتى يعني المرأة بعد الرجلين، لأن شهادة الرجال أوثق. وأشهدوا ذوي عدل منكم، أمرك أن تستشهد عدولا ومنكم من أهل الإسلام، أو آخران من غيركم، ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. فأول شيء بدأ بالعدول منا. طيب ما فيه في السفر ووصية حضره الموت، ما في حل، آخران من غيركم للضرورة، لكن عند السعة لابد منكم. والقاعدة الفقهية إذا ضاق الأمر ماذا؟ اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. فعند التحمل الأمر واسع ولا ضيق؟ عند التحمل الشهادة، يعني لما تعقد عقدا وتريد شهود، الأمر واسع ولا ضيق؟ واسع، يعني أنت ممكن تستشهد خالد ولا زيد ولا صالح ولا عمرو، ممكن تذهب لمكتب ويوثق لك العقد صحيح، وتأتي بخل جماعة يسترزقون درسين قانون وأنظمة، ممكن تذهب لمتخرج من قسم الأنظمة وتقول له صغي العقد وأشهد. فأنت عندك سعة، لكن عند إثبات الحق والأداء الأمر يضيق ولا يتسع. يضيق أحيانا ما تجد إلا امرأة، ما تجد إلا شاهد، ما تجد ولا شاهد، عندك رسائل واتساب ومعها بعض الأشياء القرائن الموجودة. فلذلك ابن تيمية يقول رحمه الله: فباب الأداء أوسع من باب ماذا؟ التحمل. والشريعة يعني أرشدت في باب التحمل إلى أعلى ما يمكن، لكن لا يعني ذلك أنه عند أداء الشهادة وعند القضاء لا تقبل إلا هذا المنصوص عليه. هذا مهم جدا. يعني مثلا لما نقول، وهذا ابن تيمية يسير عليه جدا في، وهو رواية في المذهب وجه في أكثر مسائل، في جملة من أحكام الشهادات التي تأتي معنا، لما تأتي مثلا تشهد على بيع، لا تجعل الشاهد الأب أو الابن، لأنه سيأتي عند الأداء أن الجمهور لا يقبلون شهادة الفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأنه عند التحمل الأمر عندك واسع، المسجد مليء، إلا تأخذ الأب أو الابن، عرفتم؟ لكن أحيانا ما يبقى أحد ممن شهد البيع إلا الأب، عرفتم شيخ الفرق؟ فعند الأداء الأمر يضيق ولا ما يضيق؟ يضيق. ولذلك الإنسان عند التحمل ينبغي له أن يختار أعلى ما يمكن من الشروط، ابحث عن أعدل الناس وأنا أبعدهم عن التهمة، وبدل ما تشهد اثنين أشهد أربعة، استوثق. لكن القاضي لا ينظر للآيات والأحاديث الواردة في الاستيثاق والأرشاد إليها ثم يقول لا أحكم إلا بها، كذا تضيع الحقوق، عرفت من شيخ أو لا؟ وذلك يحصل أحيانا التشدد عند بعض الفقهاء في القضاء لما ما ينتبه لهذا الأمر، ينزل يعني ما يشترط عند التحمل على ماذا؟ على الأداء والقضاء. الشهادات الله عز وجل بيّن أمره، قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يضر كاتب ولا شهيد، ولا تكتموا الشهادة. طيب، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هل هذه النصوص في ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هل هذه في الأداء إذا دعيت لمجلس القضاء، أو حتى إذا دعيت لتحمل الشهادة؟ الأصل أن الشهادة على التحمل والأداء تطلق، لكن الفقهاء قالوا تحملها ماذا؟
قال رحمه الله: تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر.
تحملها في غير حق الله فرض كفاية، الشهادة التحمل فيها فرض كفاية، وفرض الكفاية كما تعلمون إذا قام به البعض سقط الإثم عن ماذا؟ عن الباقين. فمثلا أخونا الشيخ عمير عنده يعني عقد بيع أو قرض وأراد أن يشهد، فنادانا: اشهدوا يا جماعة، لا يجب علي بعيني ولا عليك بعينك، لكن لو أتى إليه يعني اثنان من الموجودين سقط الإثم عن ماذا؟ عن الباقين. فإن امتنع الجميع أثموا، لأنه من حق المسلم أن يشهد له، فتحملها فرض كفاية. لو امتنع كل الناس عن تحمل الشهادة تضيع الحقوق، فتحملها فرض كفاية. لكن هذا الفرض في غير حق الله تعالى، أما في حقوق الله تعالى فلا يستحب تحملها على المذهب، ما هو لا يجب، لا يستحب أيضا. يعني يأتي رجل يقول: تعال يا زيد اشهد، شوف فلان يشرب خمر، تعال يا عمرو اشهد ترى فلان هذا يفعل كذا أو معصية معينة في حق الله تعالى في زنا أجاركم الله أو في شرب خمر. لماذا؟ لأن حقوق الله تعالى مبنية على ماذا؟ على الستر. عرفتم؟ وهذا هو الأصل. يقول المفلح رحمه الله ويتوجه المفلح في الفروع كثير ما يقول يتوجه قال يتوجه إذا كان معروفا بالفسق والضرر والإفساد أن يكون مستحبا يعني الذي يؤذي الناس ويؤذيهم ويكثر ضرر عليهم ربما يكون مستحبا يشهد عليه حتى يكفي الناس ماذا شره. لكن إنسان ما ابتلي بشيء فلا المستحب الستر. فإذا هل تحمل الشهادة في حقوق الله فرض كفاية؟ لا. وحقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. فإذا دعيت لحق مخلوق للشهادة فعند التحمل يكون ماذا؟ يكون لفرض كفاية. قال وأداؤها فرض عين. طيب تحملها فرض كفاية تحملت فالأداء يكون ماذا؟ فرض عين. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فأتى صاحب الحق في دعوة وقال يا زيد جحده المقترض فأتى إلى القاضي قال القاضي لك بينة قال نعم عندي شهود زيد وعمر شاهدوا على هذا العقد. فدعاهم القاضي فامتنع عبد الكريم وامتنع خالد من الحضور. هذا إثم ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما يجوز أن يكتموا الشهادة لكن ربما يكون في ضرر. يعني أنت موجود في مكة ويقول تعال الرياض تشهد عليك ضرر وتذكرة وسفر لا تلزم أو يكون ما عندك قدرة أو ضرر عليك تخشى على أهلك يقول تعال وعندك أهل تخاف عليهم إذا غبت عنهم يوم أو ليومين أن يحصل لهم حاصل أو يعتدي عليهم عدو. فإذا كان ثمة ضرر أو عدم قدرة فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتهم. نعم.
ثم قال رحمه الله وحرم أخذ أجرة وجعل عليها.
لأن الشهادة أداؤها فرض وتحملها فرض كفاية فتكون من القرب. وقاعدة المذهب أن القرب تؤخذ عليها الأجرة ولا ما تؤخذ؟ ما تؤخذ عليها ما يؤخذ على المال. لذلك من يصلي لا يأخذ أجرة. فالقرب لا أجرة التي يتقاضاها المرء في فعلها. هنا قربة لا يأخذ أجرة على أدائها ولا على تحملها.
قال لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي.
نعم يعني يقول لك تعال المحكمة المحكمة في النسيم وهذا ساكن في الشرايا يقول لا بأس أنا أتيك إن شاء الله وأشهد بس ما عندي سائق ولا عندي سيارة. يقول خلاص أنا أبعث لك السائق يأخذك أو اركب وأنا أعطيك أجرة الركوب. هنا أجرة الركوب لا بأس لكن ما يأخذ أجرة هو على الشهادة. نعم.
ثم قال وحرم أخذ نعم ثم قال وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه.
نعم يقول رحمه الله الشهادة ينبغي أن تكون عن يقين وعلم. الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم. والشاهد بشهادته تؤخذ أموال وتعطى من رجل إلى آخر وتقص رقاب إذا وتقطع أيدي إذا كانت سرقة وربما أقيم عليه حد زنا أو غير ذلك بشهادته. وتؤخذ أموال إذا شهد بالمال. فيجب أن يكون الشاهد مستوثقا من شهادته. وجاء في الأثر وإن كان في ضعف قال ترى الشمس قال على مثلها فاشهد أو دع. يعني مثل ما ترى الشمس هذه على مثلها فاشهد أو دع. فالشهادة أمر عظيم. وقلت لكم يقول إبراهيم كانوا يضربون على الشهادة واليمين حتى تكون معظمة في نفوسهم. فإما أن يكون علم بما برؤية أو سماع يعني سمع فلان يقول كذا أو رأى يقول كذا أو يفعل كذا أو يبيع رأى. فهنا وهي عمل صالح. يعني لما نقول شدد على مثلها فاشهد أو دع خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وهذا في الصحيح. وأيضا في الصحيحين أو في الصحيح أيضا أنه يعني يأتي أقوام يستشهدون قبل أن يستشهدوا. يعني يأتون يشهدون قبل أن يستشهدوا يأتي بالشهادة. ففي ذم وفي مدح، الفقهاء لهم جمع بينهما، لكن نقصد أن المدح موجود لأن الشهادة فيها حفظ لماذا؟ للحقوق، فيمدح من أتى بها. وينبغي أن وذلك الشريعة قال الله عز وجل لا يضار كاتب ولا شهيد، ينبغي أن لا يضار ولا يعني يتعدى عليه. فإذا رأى أو سمع وطلب للشهادة، فإذا كان المقيم للدعوة يعلم أنك تشهد وتعلم، هنا قال يستحب أن لا تبادر بالشهادة إلا إذا طلبت، لكن إذا كانت عندك شهادة وصاحب الحق لا يعلم أنك تعلم، هنا المبادرة بالشهادة عمل صالح، وهذا خير الشهداء لأنه يقدم الحق لصاحبه. قال رحمه الله أو سماع أو استفاضة، ثمة أمور لا يمكن أن تشهد عليها بسماع ولا رؤية، حصلت قبل وجودك، يعني الاسم الكريم الشيخ طلع نازل علي، هل تشهد أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيتها؟ لم ترى. الإمام أحمد يقول رحمه الله أشهد أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وأن خديجة وعائشة زوجته تشهد ولا تشك. طيب هل حضرت العرس؟ هل لا أبدا. هل حضرت؟ لم تكن في ذلك الزمن، لكنه أمر ماذا؟ استفاض. ثمة أمور لما قيل تشهد أن فلانة زوجة فلان، قال إذا استفاض نعم أشهد أن فاطمة بنت محمد وأن خديجة وعائشة زوجته. فأنت الآن يقال لك فلان متزوج من بنت فلان، كل أهل الحي يعلمون أنه متزوج ماذا؟ بنت فلان. هذا أمر استفاضة، النسب فلان من قبيلة كذا، فلان من بني كذا، هذا أمر استفاض. ما نسب وموت فلان على قيد الحياة، يقول هذا ميت، مع أنه ليش؟ لأنه ربما ما يحضر موته، موت هذا الشخص إلا رجل واحد، لكن استفاض عند الناس أنه مات والعزاء أقيم وحضروا العزاء، وهذا أمر استفاض. ونكاح وطلاق ووقف، ليس المقصود بالوقف أنه يعني الشهادة على أنه وقف يعني يوقف الآن، لا، الشهادة أنه يعني على هذا أنه هذا وقف، يعني من حين هذا الحي يعلم الأب والجد والابن أن هذا المبنى وهذه البناية وقف وريعها كذا مصرفه للحرم. طيب ما تعرف عمير من اللي جعل هذا الوقف أنت، لكن تقول أبي يقول هذا وقف وجدي يقول هذا وقف. أحيانا يحصل في القرى يعني يكون في طريق نافذ بين بيوت وبين أراضي، يأتي أحدهم يقول هذا سأغلقه، يأتي أهل القرية يقول من حين عرفنا وهذا طريق نافذ من أبي وجدي وجد جدي، وهذا أمر مستفيض. ما في أحد يستطيع أن يشهد ويقول أعرف أن فلان باع صحيح، وأشهد أن فلان هو الذي وقف، وأشهد على النكاح الولادة فلان ولد فلان. طبعا أنت ترى معه دوما ومستفيض هذا ولده، ويكن به يكن به بأبي عبد الرحمن ويذهب ويأتي معه، ما تحتاج أنت إلى هذه استفاضة شهادة ماذا مشايخ بالاستفاضة. قال رحمه الله وطلاق ووقف ومصرفه، وهذا غالبا يتعذر علمه بغيرها، يتعذر علمه ماذا؟ بغيرها. أمور النسب مثلا ما حد يشهد يقول اشهدوا أن فلان من بني فلان، إنه ظاهر خلاص.
وقال رحمه الله
في كثير من الأمور يعني أحيانا مثلا يستفيض مثلا أنه فلان أنه مثلا رئاسة هذه القرية أو القبيلة في بني فلان، طيب في شهود أنه كان هم، لا هذا أمر استفاض أنه يعني في جدهم وجدهم وهكذا، أمر مستفيض. الاستفاضة خلاص تكفي، ما يحتاج إلى شهود يشهدون على مثل هذا.
ما. ثم قال رحمه الله واعتبر ذكر شروط مشهود به،
يقول إذا شهد في الشهادة يعتبر يذكر الشروط، يعني ما يكفي أن يقول أشهد، يأتي الشيخ مصعب يقول أشهد أن فلان ابن فلان من رضعة، لأنه ربما مصعب على مذهب الشافعية أن رضعة واحدة تحرم، فنحتاج أن نقول لا، يقول أشهد أن فلان تضع خمس رضعات، واضح؟ أو يكون على مذهب من يرى أنها ثلاث رضعات، لا لابد أن يأتينا مصعب يقول أشهد أنها تضع خمس رضعات. البيع يعني يبين يقول أشهد أنه ابتاع منه كذا بكذا، لأن ربما ظن ما ليس بيعا بيع، فيبين يعني يذكر الشروط والمشهود بها.
ثم قال رحمه الله ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره،
الله تعالى لم يوجب الشهادة في شيء عدا النكاح، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عهد، فلا بد في النكاح من شاهدين. أما بقية العقود الإجارة البيع القرض الديون كل هذه الشهادة مسنونة وليست واجبة. وأشهدوا إذا تبايعتم أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. لماذا الفقهاء صرفوه من الوجوب إلى الندب؟ لعدة علل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ما فيه يعني خلاص عند الأمانة ما يحتاج، يعني ما يحتاج إلى شهادة. فالشهادة سنة سنة لكن ليست ماذا؟ واجبة، وخصوصا في الأمور الخطيرة. يعني الإنسان ما يحتاج إذا ذهب المخبز اشترى ريال خبز يأخذ معه اثنين من الشهود أنه اشترى بريال خبز، صحيح؟ خصوصا إذا كانت التجارة حاضرة يعني بيع وشراء حاضر، حين تحتاج الشهادة على الآجل ولكن يحصل فيه نسيان يحصل فيه جحود. فهنا الشيء الخطير الإنسان ينبغي له أن يشهد عليه حتى يكون أثبت وأظهر له.
ثم قال رحمه الله: وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق، لكن تقبل من أخرس بخطه وممن يفيق حال إفاقته، وعدالة ويعتبر لها شيئا.
الآن هذه الشروط الفقهاء بعضها منصوص في كتاب الله وبعضها من باب تأكيد الأمر والشهادة، وأؤكد لكم إذا ضبطنا أن هذه عند التحمل فالأداء يختلف، لكن من الفقهاء والمذهب على ذلك إلا في جملة من المسائل من يشترط هذه الشروط في الأداء وماذا؟ والتحمل. فمثلا الشرط الأول أن إسلام، فالكافر لا تقبل شهادته إلا فيما استثني من الشهادة في السفر عند الوصية. ولو تلاحظون الشهادة في السفر عند الوصية من باب الضرورة، لأن الله عز وجل قال ماذا؟ ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. طيب، فالأول إذا كان الإنسان في حال السفر ووجد قدرة على أن يشهد مسلم لا يحتاج إلى النصراني والكتابي، إن لم يوجد فيشهد من غيرنا على هذا الأمر ونشدد عليهم. فيعني إن ارتبتم فيقسمان في يمين عند الريبة والشك. فإن يعني أيضا إن لم يعني نرضى بيمينهم أو كما حصل في القصة التي حصلت لرجل قد حضرته الوفاة فلم يجد مسلما معه اثنان من أهل الكتاب فأشهدهم على كتاب كتبه وأعطاهم مال، فلما قدم المدينة قال ورثة الميت بأن ثمة شيء من المكتوب غير موجود من المال، فجحده فأنكر، فلما أنكروا يعني طلبوا فحلفوا. وهذا ذاك ابن تيمية وابن القيم يقولان هو وجه في المذهب أيضا أنه الشاهد ما يحلف لكن عند الريبة يحلف، كما يقسم هؤلاء عند الريبة. فإذا الشاهد أنت لا تقسم لا تحلفه لكن ارتبت بصدقه تقول احلف، لأن القضاء فهم، القضاء يا مشايخ ليس أمرا منصوصا واحد زاد واحد يساوي اثنين، لو كان كذلك لم يكن ففهمناها سليمان. لا، القضاء لما قيل لشريح علمني القضاء قال ويحك إن القضاء لا يعلم قل فهمني. فالقاضي إذا أخذها نصية لا، أحيانا يرتاب يجعله يحلف، وكما قلت لكم على القصة الواردة. فلما هناك أنكروا وأقسموا بعد ذلك عثر على مال مما ادعاه الورثة في السوق مع رجل قد اشتراه، فقيل له من أين؟ قال ابتعته من فلان وفلان من هذين. فهنا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقسمان. طيب، واستحقوا هذا المال. فشهادة هذه ضرورة، ولذلك نحن لا نقبل شهادة مثلا هذه القاعدة التي تريد أن أقعدها لكم، شهادة الصبي، المرأة، شهادة الفاسق، ما نقبلها في حال ماذا؟ الساعة، حال التحمل ما نحتاج إليها في بعض المواضع، لكن عند الضرورة وعند الأداء والتقاضي إن لم نجد إلا هي فإن الأمر إذا ضاق ماذا؟ اتسع. فالحق يثبت بهم، ولكن تضيع الحقوق. نشترط البلوغ مثلا، طيب صبي، والمذهب على يعني يقبلون شهادة الصبيان في بعض المواضع في الجراحات، يعني صبيان في المدرسة وصبي قد اعتدي عليه من زملائه، إن لم نقبل شهادة الصبيان كيف الجراحة هذه؟ تذهب ولا ما تذهب؟
تذهب.
فهنا نقبل شهادة الصبيان حتى على المذهب، لكن القاضي يقول ما نقبل شهادة الصبيان في المال، يعني يقول هذا طالب أقرض الآخر 20 ريال أو أخذ منه 20 ريال من نقوده، ما في جراحة، أخذ 20 ريال من نقوده، فلم نجد، أنكر الصغير الصبي في المدرسة أنكر أنه أخذ، جميع الصف الدراسي شهدوا عليه ولم يلقنوا، ما راحوا للبيت ولم يلقنوا. المذهب لا يقبل شهادة الصبيان إلا في ماذا؟ في جراحات. القاضي يقول في جراحات فقط، المال لا. يقول ابن تيمية وعجيب هذا من القاضي، الجراحات هل يقتاد الصبي إذا شهد عليه أنه في جراحة؟ نقوم القواد نحن ولا نأخذ منه دية؟ دية صحيح. فنحن في الجراحات قبلنا شهادة الصبيان تؤول إلى المال فسنقضي بالمال، ألا نقبلها في المال أصلا ولا مو كلام صحيح يا عمر؟ نقبلها في المال. إذن مشايخ، القاضي ينبغي له عند الأداء والتقاضي أن يضيق أو يوسع، يوسع، فكل ما أبانه الحق يقضي به، وإذا ارتاب ينظر يجعله يحلف الشاهد، يرد، احنا لم نقل في النكول يرد اليمين، المذهب يقضى من غير رد لليمين. وقلنا القاضي إذا رأى أنه المدعي انفرد بالعلم ويعلم يرد اليمين، يردها، لأنه حتى يحصل له الاطمئنان إلى حكمه وأنه قضى بالحق. قال رحمه الله: وشرط في شهاد إسلام، لأن الكافر غير مأمون، استشهدوا شهيدين من رجالكم، الكافر ليس من رجالنا، ولا شك أنه عند التحمل هذا كلام صحيح، لكن عند الأداء ما في إلا الكفار. إذا اعتبرنا هذه الشروط وهذا المذهب ما نقبل شهادة الكافر، يأتي ب20 كافر كانوا موجودين في السوق على البيع على العقد ما يقبلون، عرفتم؟ قالوا شاهد إسلام وبلوغ، الصبيان ما يقبلون إلا في الجراحات التي تحصل بينهم، وعقل المجنون والمعتوه كيف نقبل شهادته؟ هذا ما الشهادة من الأصل أن يكون حافظا، هذا لا عقل له حتى يحفظ وحتى يدرك. ونطق كيف يدلي بالشهادة؟ لو يكون ناطقا، لكن تقبل من أخرس بخطه، إن لم يكن ناطقا وكتب تقبل ولا تقبل؟ تقبل بخطه. وإن من يفيق حال إفاقته، لو فرض شخص يغيب ويحضر يفيق ويذهب عقله، فإذا تحمل في وقت عقل وأدى وهو عاقل فإنها مقبولة، لكن لو تحمل في غيبة وأدى في غيبة فإنها ماذا؟ لا تقبل. نعم. وعدالة، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا بد أن يكون ماذا؟ عدلا. والله تعالى قال: ممن ترضون من الشهداء. ولذلك ابن تيمية يقول رحمه الله، وهو وجه في المذهب، أن الرجوع إلى من نرتضي من الشهداء، فالمرضي اليوم قد لا يكون مرضيا غدا. ويؤكد ابن تيمية على قضايا أنه يقبل من يرضى، ولذلك المرضي في بلد غير المرضي في بلد، المرضي في حال غير في، يعني في حال الساعة لا نرتضي إلا مسلما بالغا عدلا. طيب ما في مسلم بالغ عادل وفيه يعني نوع فسق لكنه صادق، الزمن اختلف، حال ضرورة، يعني حال الضرورة غير حال ماذا؟ الساعة. هذا لكن المذهب هذه الشروط، إن لم يعني إن لم تكن في الشاهد فإن الشاهد ماذا؟ يطعن في شهادته، يطعن، يقال هذا غير مسلم، يقال هذا غير عادل، يقال هذا قال عدل. ويعتبر العدالة شيئان، كيف نعرف أنه عدل؟ العدالة هي الاستقامة، كيف نعرف أنه مستقيم؟ قال بأمرين، الأول
ما قال رحمه الله: الأول منهما الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة.
صلاح الدين، صلاح الدين كيف نعرف؟ يقول هو أداء الفرائض برواتبها، لأن الذي يترك الفرائض فاسق. برواتبها معنى الرواتب ليست واجبة، لكن الإمام أحمد رحمه الله نص ونص جماعة من الفقهاء الذي لا يحافظ على الرواتب والوتر هذا رجل سوء لا تقبل شهادته، لأن الغالب الذي يترك الرواتب سيتساهل في ماذا؟ في الفرائض. وأذكر أن سائلا سأل شيخنا الشيخ محمد المختار، قال له يا شيخ من الزملاء كنا في الدرس، فقال يا شيخ لو أن رجلا صنع مثل ذاك الذي قال: والذي بعثك الحق بالحق لا أزيد ولا أنقص، يعني 5 صلوات في اليوم والليلة لا أزيد ولا أنقص، فقال الشيخ: ومن يعني قال كلمة كذا، ما أعوذ بالله، ومن يفعل هذا؟ يعني المسلم ليس المعنى أن ذاك الرجل الذي يستطيع أن يحافظ على الفرائض قطعا أن له سياج ماذا من النوافل، أما الذي يضيع كل النوافل فإنه سيضيع ماذا الفرائض. ولذلك يقول المذهب أداء الفرائض برواتبها، برواتبها، الذي لا يؤدي الرواتب ويحافظ ويضيعها على الدوام فهذا لا تقبل شهادته. واجتناب المحارم أيضا، لأن فعل المحارم إذا كانت كبيرة تقدح في العدالة فسق. قال بأن لا يأتي ماذا؟
بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة.
لا يأتي كبيرة، والكبيرة ضابطها ما توعد عليه بنار أو غضب أو لعن، فكل ما كان كبيرة متوعد عليها بالنار أو الغضب أو اللعن فهذه كبيرة، الغيبة كبيرة. وقيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى في نص أحمد، إمام أحمد، الغيبة والنميمة كبرى في المنظومة ابن القوي يقول وقيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى في نص أحمد. فالغيبة من يسمي الغيبة اليوم؟ الكبرى كبيرة شهادة ما تقبل على هذه الكبيرة ما لم يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. فالغيبة والنميمة كبرى، أو يدمن على صغيرة من السماع أو النظر أو صغائر الذنوب، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. نعم.
فما قال رحمه الله: الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه.
العدل لا يكون عدلا بمجرد اجتناب الكبائر، ولا بد أن يكون ماذا؟ ذا مروءة. يعني نجده دوما في الصف الأول محافظ على الصلاة والسنة الرواتب والصف الأول ويفطر الصائمين في رمضان، نعرفه بكل خصائل الخير، لكنه يأكل في السوق رايح جاي، هذا انخرمت عنده ماذا مشايخ؟ المروءة، فشهادته ما تقبل. لابد من أمرين. وبعض مشايخنا وهو محق فيما ذهب إليه يقول الفقهاء والعلماء اشترطوا المروءة حتى في المحدثين، اشترطوا المروءة في تحمل الحديث وعدالة الراوي في العدالة عموما، لأن المروءة يحتاج إليها عند عدم الثقة بالعدالة الباطنة. فلأن المرء ربما يحصل منه الذي لا يستحي من الناس، ربما يتجرع على الكذب وعدم الصدق بالشهادة، لكن إذا كان المرء موثوق في ديانته فإننا لا نحتاج أن نرجع إلى عدالته. لكن المذهب يشترطون لابد من الاثنين: استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. في الشروح ذكروا أشياء، قالوا كالأكل في السوق مثل الذي يقلد الأصوات، المغني يقولون، الرقاص يقولون هكذا، قالوا الذي تمسخر، الطفيلي يعني يأتي بغير عزومة يأتي للمجالس، الطفيلي، قالوا الذي يأكل في الأسواق يمشي لا شيء يسير كلقمة أو تفاحة، يعني ممكن واحد يدخل السوق ويشوف له حلوى يأكلها ما تخرم المروءة، لكن يجلس في السوق. وعلى كل مشايخ هذا أمر يختلف خوارج المروءة باختلاف ماذا؟ الأعراف والزمان والبلدان. فربما يكون يعني أذكر كنا في الجامعة أحد الزملاء كان يأكل في المطعم، فين يذهب يعني؟ فقال له زميل يعني لو رأك المحدثون يعني قادحوا في عدالتك، قال أصلا ما وضعونا معهم، يعني ما هو في العدالة فقط، يعني ما لو كنا في زماني ما وضعنا معهم أصلا. فالقصد المروءة تختلف من زمن إلى زمن. الفقر حاسر الرأس مثلا، طيب هذا في بلد دون بلد وفي زمن دون زمن، ما يمكن يكون هذا خارما في كل حين. ولا تقبل،
ما قال رحمه الله: ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، ولا عدو على عدوه في غير نكاح، ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه.
المصنف رحمه الله لما فرغ من شروط الشاهد وبين لك من تقبل شهادته، الأمر لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، صحيح؟ فثمة موانع تمنع من الشهادة، ربما يكون مسلما عدلا بالغا ثقة ما في عيب، لكن يوجد ماذا؟ مانع. ما المانع؟ قال: لا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض. عمودا النسب الأصول الفروع، فالأب والأم والجد والابن والحفيد، كذلك الابن والابن وإن نزل، لا تقبل شهادتهم. لماذا؟ وحكي الاتفاق على ذلك لأنه هذا المرء ربما يكون متهما، هذا هو الأصل أنه متهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة بضعة مني، فالبنت بضعة من الأب، فكيف يكون شاهدا لها؟ كأنه شاهد لنفسه، كأنه شاهد ماذا؟ لنفسه. وقلت لكم مرارا بن حزم عنده قاعدة: العدل عدل لكل أحد وعلى كل أحد. الفقهاء يقولون لا بأس أن يشهد الأب على ابنه، لكن قال في الأخير: وكل من لا تقبل له تقبل عليه ولو على أنفسكم أو الوالدين. فالشهادة مقبولة على نفسك على والديك لأنك ما تتهم، يتهم المرء في الشهادة له أو عليه، له، ولذلك عليه مقبول لأنه لا تهمة، لكن له متهم. ابن حازم وابن عباس أيضا في له رواية، وبعض الفقهاء يقولون ما قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلا أن يكون أبا أو ابنا أو أخا أو عما، في الآية ما فيه. فابن حزم يقول إذا كنتم تتهمون هذا الرجل أنه شهد لابنه ظلما وجورا فهذا ليس عادل أصلا، ما تقبلون المفترض، صح؟ وإذا كنتم تقبلونه وتقول لا هذا مستحيل يكذب، إذا كان لا يكذب إذا عدل أو ليس بعدل وسيصدق هنا، هذا رأي ابن حزم. الجمهور يقول لا، في سد ذريعة، نحن كلامك مقبول نظريا، لكن الذريعة أن الابن الأب يميل مع ابنه، الابن مجبنة مبخلة وبضعة مني، فإذا جاء يشهد لابنه متهم. طيب الأخ متهم بأخيه، الصديق متهم بصديقه، طيب بعض الفقهاء يقول حتى الأخ متهم، بعضهم يقول الصديق متهم، المذهب لا، بعضهم يقول الصديق لا بس العشيق متهم لأن العشق يعمي، فهمتم؟ يعني ما في ضابط. ولذلك ابن القيم يقول رحمه الله الضابط التهمة، نحن ما في نص يمنع، النصوص جاءت لا تقبل شهادة ضنين ولا عدو ولا ذي غمر، الغمر بالكسر الحقد، والغمر هو الستر، نهى بما نهر غمر باب أحدكم يغتسل من كل يوم 5 مرات، هذا الستر. والغمر هو الرجل الأحمق الذي لم يجرب الأمور، ولذلك ابن حجر ألف كتابه إنباء الغمر، فالذي لا يعرف هو الغمر، لا رجل أحمق غير الحازم. والغمر الحقد، حقد دفنا، والغمر هذا الستر. هنا إذا قلنا ابن القيم العبرة بالنصوص جاءت بالحقد بالغمر، جاءت بالعداوة، جاءت بالخصومة للتهمة، ما علقتها لا بأب ولا ابن ولا أخ ولا غيره. متى ما القاضي اتهم الشاهد جنبه، عرفتم؟ هذا رأي. يأتيك زوج ما تتهمه تقبل شهادته، يأتيك صديق تتهمه ترد شهادته، عرفت شيخ عبد الرحمن؟ هذا رأي ابن القيم. المناط ماذا يقول؟ التهمة، لأنه يقول القرابة ما تنضبط. الآن المذهب يقول لا تقبل شهادة عمودي النسب لبعض ولا أحد الزوجين للآخر، بعض الإخوة أقرب من الزوج للزوجة والصحيح، وبعض الأصدقاء أقرب من الإخوة، لكن مذهب الأخ مقبول، الأخ مقبول، الممنوع عمودا النسب. ولا أحد الزوجين للآخر، الزوج ما يشهد لزوجته لأن تجر لنفسها نفعا، والزوج كذلك لا يعني يشهد لزوجته ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا، أحيانا يكون شاهد لينتفع، يعني يشهد مثلا أو يدفع عن نفسه ضرر، يعني يكون مثلا فيه جناية ثبتت وهذا من العاقلة، وقلنا الجنايات الديات تتحملها من؟ العاقلة. فيأتي يقول أشهد أن هذا الشاهد على الجناية في جرح كذا يشرب المسكر، هو يقدح بالشهود، لماذا؟ لأنه مصلحته، لأنه عليه يدفع الناس ضرر، لأنه لو ثبت الحكم ثبت الدية عليه، هنا القاضي للتهمة، عرفتم؟ للتهمة يرد. أو كان هذا رجل مفلس وهو يأتي شهود على ديون معينة أو على استحقاقات له، هو غريم، فيقول أشهد أن فلان له عند فلان كذا وعند فلان كذا، لماذا؟ حتى يحصل قدر من الأموال وتكون ماذا؟ له. فكل من اتهم بجر نفع أو دفع ضر فإن شهادته ماذا؟ وهذا يؤكد رأي ابن القيم أن المرد لماذا؟ للتهمة. قال ولا عدو على عدوه، العداوة في الدنيوية يعني العداوة لا تقبل، يعني هذا رجل معلوم أنه قذفه يسكون بينهم ماذا؟ عداء، فمتى تقبل الشهادة؟ هو كان بينهم قذف ما تقبل هذا عداء، أو عداوة واضحة خصومة بين قبيلتين عصبية، العملاء الحق العصبية القبلية، معلوم أن هذا الحي بينه وبين ذاك الحي خصومة ونزاع على أراضي وعلى أموال وعلى مناصب، قال لا تقبل الشهادة لأن هذا في عداء موجود خصومة. ولا عدو على عدوي في غير نكاح، في غير ماذا؟ نكاح. العدو إذا شاهد في النكاح مقبول لأن ما في ضرر، يشهد على النكاح يحضر زوج فلان فلانة وعدوه شاهد ما يضر لأن ما في تهمة، التهمة هنا ماذا؟ منتفية. طيب ما ضابط العدو؟ قال من سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه. الله المستعان. إذا الأعداء كثر الطغراء يقول يعني يقول من لم يعول في هذه الدنيا على رجل، يقول يعني أحزم الرجال، وهذا مشايخ حقيقة بعض الناس عنده أزمة نفسية، يعني الطغراء في لمية العجم يحذر من الناس وأن الناس هؤلاء يعني بلاهم وجربهم، السبب أنه كان وزير ومبسوط والناس كلهم عنده، راحت الدولة التي كان فيها وذهبت عليها المناصب وبقي شريدا فقيرا صفر اليدين ما عنده شيء، وكان يعني يقول رأوا ناس تقدمته في المنزلة والمكانة وكان هو أعلى منهم، هذا يصبح عنده إيش للمجتمع، يعني مثل علماء النفس يسموها إيش يعني نقمة كذا على المجتمع، فتجد دائما فبعض الناس يأخذ هذه الأبيات ويحذر من الناس وانتبه ولا تثق بأحد وخلك بعيد ويأتيك يعني باعتبارات كثيرة لا تصدق كل شيء يعني، وبعض الناس طيب مسالم فيثق بكل أحد، الناس فيهم الطيب والبطال والإنسان يحسن الظن بالناس، لكن من سره مساءة واحد أو غمه فرحه فهو عدوه، فصديقك الذي يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، أما الذي يسره ما يسوءك هذا عدو لك، نسأل الله السلام والعافية. ومن لا تقبل له تقبل ماذا؟ تقبل عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.